بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوباتها، يعني المعاصي والذنوب، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فالذنوب هي أمراض القلوب وداؤها. إذا أذنب العبد ذنبا، أي ذنب، فعلى المسلم أن لا يستهين بالمعاصي والذنوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت حتى تعلو قلبه. قال: فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. القلوب لا تحصل على أمنيتها من السعادة والطمأنينة إلا إذا وصلت إلى الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتأمل كيف قدم قوله بذكر الله، ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا يفيد الحصر، كأنه يقول: لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله فقط تطمئن القلوب. مهما حاولت أن تطمئن قلبك وأن تبحث عن السعادة والراحة في الدنيا في الملذات والشهوات، إنما تجد لذة موهومة مؤقتة، ثم بعد ذلك تنقلب إلى ضيق وهم وحسرة وألم وندم. قال: ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. فالهوى، اتباع الهوى هو مرض القلب. اتباع الهوى يوقع الإنسان في المعاصي والذنوب. ولهذا الله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي المقابل قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، على سبيل الذم، جعل مألوهه وما يحبه هو هواه فيتبع هواه. فإذا خالف المسلم هوى نفسه، النفس تهوى وتتمنى الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فالنفس تتمنى، لكن إذا ألجمت نفسك بلجام التقوى والخوف من الله والجد في العبادة والإقبال على الآخرة، تتروض النفس وتتمرن على هذه العبادة حتى تنقلب هذه العبادة إلى لذة وإلى سعادة، فتجد أن نفسك بعد ذلك تأمرك بالطاعة، تجد أن نفسك بعد ذلك ما ترتاح إلا بالذكر وتلاوة القرآن والجلوس المسجد. وإذا فاتك شيء من طاعة الله، إذا فاتتك صلاة أو فاتتك تكبيرة الإحرام أو فاتك شيء من وردك من القرآن، تشعر في نفسك بانقباض، تشعر بندم وألم، فيصبح الهوى الذي كان مرض النفس يصبح دواءها. إذا خالفت الهوى، كلما تخالف هواك تصر على مخالفة الهوى وتلجم نفسك بلجام التقوى، بعد ذلك هذه النفس تنتقل من كونها أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، إلى نفس مطمئنة، فيصبح الهوى الذي كان داء يصبح دواء، لأن النفس بعد ذلك ما تأمرك إلا بما يحبه الله ويرضاه. قال: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. سبحان الله، يعني هذا النعيم الذي يجده المؤمن بلذة العبودية وحلاوة القرب من الله ليس له نظير في الدنيا، بل لا يوازن بنعيم الدنيا ولا يساوي شيء من نعيم الدنيا، ونسبته إلى نعيم الدنيا كنسبة نعيم الجنة إلى نعيم الدنيا. هل هناك مقارنة موازنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا؟ أبدا. فكذلك لذة الإيمان لا موازنة بينها وبين لذة الشهوات والمعاصي، ولا يصدق بهذا إلا من باشر قلبه هذا وهذا. حقا الذي يقبل على الله ويتلو كلام الله ويقوم الليل ويصوم النهار يجد أنسا عظيما في نفسه لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. قال: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. إن الأبرار لفي نعيم يعني في الدنيا وفي القبر وفي الجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي قبورهم وفي النار. قال: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. قلبك إذا تعلق بغير الله سيتعذب بهذا المحبوب إذا لم يكن لله. قال: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. كيف؟ أولا قال: فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. إنسان قلبه تعلق بالمال، فقبل أن يحصل له المال يتعذب بالمال في جمعه وتحصيله، يتعب وربما يضيع ساعات النهار لأجل هذا المال، ثم إذا رجع في الليل يصيبه الهم، يخاف أن يخسر هذه التجارة أو هذه الصفقة، ماذا سيحصل غدا، فيتعذب قبل حصوله على هذا النعيم. ثم ثانيا قال: فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته. إذا حصل المال يخاف عليه، في أي لحظة ممكن أن يفلس هذا البنك فيخسر أمواله، في أي لحظة ممكن أن يفصل من عمله فتضيع عليه الترقية، في أي لحظة يمكن أن، فتدخل في قلبه الهموم والوساوس، يخاف من فوات هذا المحبوب الدنيوي. قال: عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات. قال: فإذا سلبه، هذا العذاب الثالث، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. إذا ذهب هذا المحبوب، ماتت الزوجة، مات الولد، ذهب المال، إذا كان القلب معلق بهذا المحبوب لذاته ليس لأجل الله وتعلقه بالله ضعيفا، تجده في هذه الدنيا ييأس، وربما يصاب بعقدة نفسية، ربما خلاص يترك يعني حياته. ولماذا؟ لأن القلب ما تعلق بالله، تعلق بهذه المحبوبات، وكل من عليها فان، كل شيء سيذهب. فلا تعلق قلبك بالفاني، إذا علقت قلبك بالفاني فإذا ذهب ذهب قلبك معه، فما تشعر بعد ذلك إلا بالهم والغم والحزن. نعم الإنسان يشعر بالحزن الطبيعي على ما يحب من أمور الدنيا، لكن لغلبة محبة الله في قلب المؤمن لا يهيمن عليه الحزن، حزن يكون عارض، يكون عارضا فقط، ثم بعد ذلك يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بأنه سيلقى محبوبه عند الله، فيهون عليه الأمر. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل ما على الدنيا سيذهب. قال: فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. قال: وأما في البرزخ فعذابه يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده. إذا خرجت روحه وترك محبوباته في الدنيا يتألم على ألم الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لكن الذي قلبه معلق بالله وامتلأ بمحبة الله يأتي ملك الموت يبشره بالجنة برحمة الله ورضوانه، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتاق للقاء الله ويحب لقاء الله وينسى محبوبات الدنيا. قال: وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، مثل ما تأكل الديدان أبدان الكفار أو الفجار، فكذلك الهم والحسرة تأكل أرواحهم في البرزخ. قال: بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر، طبعا المسلم في حال النزع يقول لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن قد تكون هناك بعض العبارات التي تدل على كمال الفرح والسرور بلقاء الله، كما جاء مثلا عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فلما كان أنس رضي الله عنه وقت احتضاره فكان مستبشرا فرحا يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. استبشر بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرح عند الموت. وهكذا إذا المسلم وكل إنسان يكره الموت ابتداء، لكن إذا جاءه ملك الموت وبشره برحمة الله هنا يفرح المؤمن بلقاء الله، لأنه عاش في الدنيا على محبة الله. قال: ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. إذا أنت نفسك بالمعاصي والذنوب وبعت الجنة بالدنيا الفانية فأي خسارة أعظم من هذه؟ يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يذيق قلوبنا وأرواحنا لذة قربه وحلاوة عبوديته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.